يعني إذا اغتسلت من جنابة فإن الماء ليس له ما في جنابة، فهو باق على طهوريته. والصواب إذن أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيح ويرتفع به الحدث. نعم بالحديث، فما خرج الحديثين واحد، أن لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس، فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستقل. رأيكم لو لو خلت بماء البزبوز متجدد طيب نعم ليس فضلا وليس موجودا أصلا، حتى لو قلنا في الخزان، الخزان ما يمكن يرجع الملك. نعم يقولون إن هذا تعبد، تعبد يعني من الأمور التي لا نعلم علتها، فنحن نأخذ به على سبيل التعبد فقط.
يعني هي إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فرجع جدا توضا بفضل الماء.
نعم.
أما إن توضا فلا.
أي نعم. أي نعم. هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيزه.
نعم.
لكن مع ذلك يقول لا يضر. المهم على كل حال بارك الله فيهم، نحن الآن نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينه ضعيف. والقول الضعيف كلما رددته ابدأ ضعف. نعم.
وجه الاستدلال
كيف؟
وجه استدلال المذهب صراط الخلوة.
وإن تغير طعمه وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر، الطاهر غير المطهر. فننظر الآن، قلنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور، الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه وطهور غير مكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل أولى. الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء، إن تغير بغير ممازق كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، هذا واحد. ثم قال وإن تغير بمكتئ أو بما يشق سنانا عنه من نابت فيه وورق الشجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، هذا الطهور غير مكروه. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، فيكون المكروه ما تغير بغير مماثل أو بملح نائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة، أربعة أشياء. الطهور المكروه صار أربعة أشياء. أولا أربعة أشياء عيسى، إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس، كم دوري؟ ثلاثة. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذه أربعة. يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء. طيب الطهور غير المكروه، الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكتف أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر، كم هذه؟ خمسة أشياء. والأصل كراهه ولا عدمها؟ الأصل عدم الكراهة. القسم الثالث ما هو؟ ما كان طهورا باقيا على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل، وهو ما جمع الشروط السبعة التي ذكرناها، نعم أو ستة. انتهى الكلام على الطهور. ثم قال وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه، تغير تغيرا كاملا، بحيث لا تذوق معه طعم الماء، أو تغير أكثره أكثر أوصافه هذه الثلاثة بطبخ، يعني طبخ فيه شيء طاهر، طبخنا في هذا الماء شيء طاهر، مثل طبخنا فيه لحمة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر، هذه واحد. أو بساقط فيه، بساقط فيه يعني ما طبخت في الشيء لكن سقط فيه شيء، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر. لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق، ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، و نعم، وإذا كان تغيره بممره أو مقره، نعم، إذا تغير بطول مكثه هذا ما، وإن كان تغير تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق. إنما كلامنا على الذي يستثنى من الساقط فيه، يستثنى من الساقط فيه شيئان، وهما ما يشق صون الماء عنه، والثاني ما ليس بممازج. فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير، ما تقولون فيه؟ فهو طهور. ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير، فهو طهور. تمام؟ إذن يستثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه، فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر. وهذا مما سيدلنا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول، لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان ما يشق صون الماء عنه وسقط الماء وتغير فهو طهور. وإن أنا أتيت بأوراق شجر ووضعتها وتغير الماء صار طاهر غير مطهر. ومعلوم أن ما كان أنما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق. أرأيت لو أن ماء حول مربط حمير وبدأ الهواء يأتي به يحمل من هذه الأبواب ويضعها في الماء، يشق صون الماء عنه، ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس، ينجس حتى المذهب لا متغير أو قريب ولكن ولم يتغير. يا إخوانا الآن الذي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر، أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صونها صون الماء عنها فإنه يكون نجسا. مرة ثانية، هذا رجل آخر أتى بورق أشجار ووضعه في الماء وتغير، يكون طاهرا غير مطهر. تمام؟ زين. مثال آخر، رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قل لك حولها مربط حمير والهوى يحمل من هذا الروت ويقي في هذا الماء وتغير، نجس وإلا ما تغير، خله قلتين فأكثر وتغير، نجس لو شق صون الماء عنه، لو شق بعاذره كبة في الماء وتغير به نجس. زين، شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود، ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر، ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة الطاهر المطهر بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق. ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق، كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق ثم عنه وما لا يشق، ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق ثم عنه وما لا يشق، فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول. نعم. طيب أو دساقنا فيه وش يقول المؤلف؟ أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر المطهر. يقولون لأنه ليس بماء مطلق، لأنه ليس بماء مطلق، ما في دليل لكن يقول لأنه ليس بماء مطلق. نعم، ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا ماء كذا فيضاف، كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك. نعم، ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثل هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة، فحينئذ ما سمى ماء وإنما سمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وأما أنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه وريحه بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق، مثل واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يقوم من الأوراق في هذا الماء، فما يقال أن هذا ماء أوراق، هذا ماء تغير بورق. الثالث قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر، فهم يا حسين؟ يكون طاهرا غير مطهر، رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين يبي يتوضأ منه، فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهر المطهر، ثم وضع يده مرفقه أو قصدي ذراعه غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده، الآن ارتفع الحدث عن اليد، يكون رفع بقليل حدث، رفع بقليل الحدث. أو عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنابة وخرج، يكون هنا أيضا رفع بقليله حدثا. أو تجمع منه عند الوضوء، تجمع اللي يتساقط من وجهه ويديه تجمع، فهذا أيضا رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه التعليل. التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة، استعمل فلا يستعمل فيها مرة أخرى، فهو كالعبد إذا اعتق ما يعتق مرة أخرى، عرفتم؟ هذا التعليل الذي ذكروه، ولكن هذا التعليل عليل. أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر، ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة. ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل، يمكن أن يعود الرقيق يمكن أن يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا، يمكن. فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين، أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرق، إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه واعتقناه بقي رقيقا ولا لا؟ ها؟ لكن هذا لما رفع بقليل الحدث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء، فلا سهل القياس. ثانيا ان الرقيق يمكن ان يعود الى رقه فيما لو هرب الى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فلنا ان نستلف الضوء، فحينئذ يعود اليه وصف الرق. ويصح ان يحرر ثانيه ولا ما يصح؟ يصح ان يحرر ثانيه ويستعمل في كفاره واجبه. بناء على هذا التعليل العليل نقول إن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا غير مطهر، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي يكون وجيها. ولما كان هذا غير وجيه سيأتي إن شاء الله بعد المسألة الثانية. نعم. ولهذا ما أتينا به سفيه يد قائم. ها؟ كيف؟ إيه؟ ليس قياس لعدم تساوي الأصل والفرع. والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في طهارة في شيء واجب. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. غمس فيه، الضمير يعود على الماء القليل، فيه أي في الماء القليل، يد قائم، يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف، الكف يعني إلى الرسل، هذه يد، فيشمل كل اليد ولا بعضها؟ كل اليد، كل اليد، يعني معناه إذا غمس فيه الكف، الكف كله، يد قائم من نوم. ذكر بالشرح شروط يد مسلم مكلف قائم من نوم، من نوم ليل ناقض الوضوء. والناقض الوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير، الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد والقاعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض. طيب غمس فيه، وش قلنا الضمير يعود عليه؟ على الماء القليل، يد الكف كل الكف، قائم المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط، لكن في الشرح ذكر أن يد مسلم مكلف من نوم ليل لا نوم نهار ناقض الوضوء لا يسير، يسير لما ينقض الوضوء ما يضر. نرجع الآن إلى المثال، هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه، غمس يده إلى حد الذراع في هذا الماء، يكون الآن طاهرا غير مطهر، ما عاد يمكن استعمله الآن. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالآن الحديث صحيح، فيه النهي عن غمس اليد في الماء، والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا هو الدليل. ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به، لكن بناخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا. غمس فيه يد، لا، لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا؟ طهورا. طيب غمس الإنسان رجله فيه، ما هي يده؟ لا طهور يكون طهور ليش؟ لأن المؤلف يقول يد يد قائم. لا لا مهمة في المثال. طيب غمس فيه ذراعه غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر؟ طهور. كيف يغمس ذراعه؟ إيه هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المرفق نقول هذا يكون طهور واضح؟ طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل يكون طاهر غير مطهر صغير صغير غير مكلف للست سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار إنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء طهور طهور نعم طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لابد أن يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من أين أخذوا أن يكون مسلما لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين من أين أخذوا أن يكون مكلفا قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين باتت والبيتوتة ما تكون إلا بالليل البيتوتة ما تكون إلا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط وناقض الوضوء أيضا أخذوا هذا قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر هذه هي على مأخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليه الحديث ما يدل عليه لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم لا يتغير حكمه لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين ما يرفع بالشك فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرت ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسل ثلاثا فالكافر من باب أولى لأن العلة في نوم في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم وكونه لم يوجه الخطاب للكافرين نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا ما هو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثة بالنجاسة ويمكن ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم إذا غمس يده بالماء فهو ما يضر، والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر. فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط، كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميت. إذن ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسله، الصحيح أنه يبقى طهورا طهورا، لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت. لماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفة أمره. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يجوز، نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قال إذا وضعت يدي في جراب، في جراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس، ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي، ما في بدني شيء نجس، ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر، هل تنجس؟ ما تنجس. فإذا أنا أدري أين باتت يدي، باتت يدي معي في فراشي، وباتت مستورة في جراب، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصح هذا التعليم؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن العلة، علة النهي هنا غير معلومة لنا، فالعمل به من باب التعبد المحض، من باب التعبد المحض، فهو أمر تعبدي ما ندري. ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن المسألة معللة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته، وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محفوظ؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة في الإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام من يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده. لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهرا، قل لا يكون طاهرا غير مطهرا، والصواب أنه يكون طهورا، ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا. فنقول إنك أخطأت في هذا العمل، ولكن الماء طهور. ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم، يعني مثل واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده، يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم، ثم يتيمم احتياطا، يستعمل احتياطا ثم يتيمم احتياطا، فأوجب عليه طهارتين. نعم، أوجب عليه طهارتين، طهارة التيمم وطهارة الماء. ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم؟ فنوجب عليه الطهارتين جميعا، هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا. هذا نقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب، أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلا عن الأخرى، هذا بعيد جدا. لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا ها يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها، وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولم يجد الرجل ماء سواه، قالوا يستعمله ثم يتيمم. وهذا أيضا ضعيف، والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا، فإن هذا وإن هذا. نعم، الحديث هل نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل، وأن الحكم للعموم لأن العلة أخص من الحكم، العلة أخص من الحكم فيؤخذ بالعموم، مثل ما أنه على المذهب خاصة يقولون إن الشفعة لا تجب إلا في الأرض. تعرفون الشفعة ولا لا؟ الشفعة إذا باع شريكك في الأرض فلك أنك تأخذ من المشتري، يقول ما تجب الشفعة إلا في الأرض لقوله فإذا وقعت الحروب وصرفت الطرق فلا شفعة، مع أن أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، فهم يخصصون العموم بالعلة أو بالحكم على بعض الأقوال. فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلا كان أو نهارا، هذا هو الأحوط والأفضل، والله أعلم. إن زالت بها النجاسة أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، أو كان الضمير يعود على الماء القليل، آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات، يغسله سبع مرات، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محل النجس. بل كل المنفصل قبل السابعة كله نجس، العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات. مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة، الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس، لماذا؟ لأنه فصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة، عين النجاسة مين موجودة؟ السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت فيها النجاسة، فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنة طهور، الثامنة طهور لأنها لم تؤثر شيئا، ما أثرت شيئا. لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر، يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر. ماذا أثر؟ أثر طهارة المحل، لأنه ما يطهر إلا بالسابعة، هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر، فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة، ولا يكون طاهرا غير مطهر، ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح التعليل؟ طيب، هذا فصار المنفصل من التطهير، المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة، طيب إن كان السابعة فطهر المطهر، إن كان الثامنة فطهر. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، أما لو فرض أن النجاسة ما يابسة ما زالت في السبع غسلات، فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإن لم تزل فهو نجس، لم تزل فهو نجس، زالت بها النجاسة فطاهر. قول فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه إلى آخره. فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع، ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه. ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر، أو نقول هذا من الأول، من الأول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل. الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط. الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر بقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطهر. هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك وجه الدلالة، الدليل على هذا عدم الدليل، الدليل على هذا عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول لو كان هذا، أعني القسم الطاهر، لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء. أفرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء، ما أستعمل هذا الماء. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم، يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم. هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواء على نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان، وهما الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم، يستعملها ويتيمم. مر علينا ما خلت به المراه، قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هذا واحد. وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المدي، غسل الذكر والأنثيان لخروج المدي مو عن النجاسة، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم. هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا أيضا قول ضعيف، إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان في الشرط. نعم.
على قول المذهب يكون إذا زالت النجاسة بالغسل الأول تكون الثانية طاهرة
نجسة،
يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.
لابد أن تكون سبع غسلات. في إيش؟ صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت. عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص، يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخص شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر.
ما يصير أتباع يبلون عن أحد الروايات
إلا كيف؟ لا ما في شكل هذه رواية. قال والنجس ما تغير بنجاسة، النجس ما نافية لا موصولة، يعني النجس الذي تغير، النجس الذي تغير، ما تغير بنجاسة. تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير إيش، لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح، ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق، وش اللي سبق؟ لا لا، إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه. وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه، على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع. نعم. وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك، مثل الماء طهور، حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. النجاسة ما تغير بنجاسة، أي نجاسة تكون؟ حتى لو كان بول آدمي أو عذرة المائة، حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم، نعم، ما تغير بنجاسة فهو نجس، هذا واحد. قال أو لاقاها وهو يسير، لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير، جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، ما دون القلتين. فإذا لقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير. نعم. ما هو إذا تغير؟ واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا، فهو دليلها الأثر والتعليل. لكن أو لاقاها وهو يسير، ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ، وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس، ولكن المنطوق